إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان البناء النفسي والعاطفي للأولاد، وذلك بقصد بناء نفسية الغلام أو الجارية لتكون نفسية صحيحة سليمة بعيدة عن التعقيد والاكتئاب من جهة، وبعيدة عن التفريط والالتزام بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة، ولتكون نفسية متوازنة صالحة لبناء المجتمع وللمشاركة في بناء الأمة وإعدادها بعد ذلك. وهذا الجانب قصر فيه كثير من الناس، فظن البعض أنه لا فائدة منه، وظن آخرون أن تراثنا الإسلامي ليس فيه ما يصلح لهذا الجانب، فأخذ ينقل عن الغربيين أو يعرض عن الباب جملة. والواقع أن ديننا الإسلامي الحنيف فيه ما يكفي لسد الفراغ في هذا الباب ولإعداد النفسية إعدادا صحيحا سليما على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكون العاطفة متوازنة كما ينبغي أن يكون. والسؤال: كيف نبني عاطفة الأولاد ونفسياتهم بناء سليما صحيحة؟ وذلك في خطوات أو في نقاط. الأولى: الرحمة بالأولاد الصغار. الثانية: الممازحة والمداعبة. الثالثة: في الهدية لهم والمسح على رؤوسهم. الرابعة: في حسن استقبالهم إذا قدموا وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم إذا غابوا. الخامسة: وقفة في تربية البنات وما ينبغي أن يكون في ذلك. وبين يدي هذه النقاط الخمس أضع مقدمة بعنوان تزكية النفس، والتزكية معناها التنمية، فتزكية النفس تنميتها، يقال زكى الزرع إذا زاد ونمى، والتزكية الإصلاح، فتزكية النفس تنميتها وإصلاحها. وضد التزكية التدسية، قال الله تعالى: وقد أقسم سبع مرات وراء بعض ليبين أهمية التزكية وخطورة التدسية، فقال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما هو جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تعالى: قد أفلح من تزكى، فبين الله تعالى أن الفلاح في تزكية النفس، وأن الخيبة والخسران في تدسيتها وهي تحقيرها والنزول بها وتسفيهها بمعصية الله ومخالفة منهجه. وتزكية النفس فضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من المولى تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا:
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يخطر ببالك أن التزكية يعني أن يمدح المرء نفسه أو أن يمدح المرء ولده بما ليس فيه، وإنما التزكية هي الارتقاء بالنفس إلى حيث تنمو وينصلح حالها، الارتقاء بها إلى حيث تكون على منهاج النبوة. ولهذا عنف الله أقواما وذمهم حيث زكوا أنفسهم فقال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فالتزكية فضل من الله عز وجل وعمل ومنهاج، التزكية علم نافع وعمل صالح يقوم الإنسان به ويعمله، علم يتعلمه المرء وعمل يمتثله، ليس كلاما يقال ولا مدحا بغير ما هو موجود. والطريق إلى تزكية النفس هو الاستسلام التام الكامل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن تكون بين يدي الشرع كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء. إذا تربينا وتعودنا على الاستسلام لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بلغنا حقيقة التزكية. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الشرائع وأمرنا بهذه الأوامر لا لأنه يحتاج إلى أن نعبده، وإنما ليزكينا ليزكينا وليطهرنا ولنسعد بذلك. ولهذا قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفي الحديث القدسي قال سبحانه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فما أمرنا الله ولا نهانا ولا طلب منا أن نعبده إلا لنسعد، كما قال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فطريق التزكية في الاستسلام، وتزكية النفس بالاستسلام طريق السعادة، وهي طريق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وإذا نظرت رأيت أن الشرع كله تزكية لك وتطهير لنفسك ونماء لها، ففي التوحيد تزكية، وفي الصلاة تزكية، وفي الزكاة تزكية، وفي الحج والعمرة وسائر أعمال البر تزكية للنفس وتنمية لها وتطهير لها من أدناس الشرك وأدران المعصية. إذا بلغت النفس ذلك كانت نفسا سليمة، كانت نفسا قوية متينة، كانت نفسا تجمع بين الرحمة والرقة في وقتها، وبين الشدة في وقتها كانت نفسا تصلح للين والممازحة، وتصلح في ذات الوقت للقوة والشدة والمهام الصعبة. وهذا ما نسعى لكي نبني نفوس أبنائنا لنصل إليه، هذا ما نسعى للوصول إليه في البناء النفسي العاطفي للأولاد، لنبتعد بهم عن الإفراط والتفريط، لنبتعد بهم عن الميوعة والانحلال أو عن الأمراض النفسية والاكتئاب. وذلك في نقاط: أولا، الرحمة بالأولاد الصغار. فالرحمة خلق الإسلام وخلق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن أكثر ما يحتاج إلى الرحمة الغلمان الصغار، الأولاد الصغار، الذكور والإناث. فالرحمة تبين الصلة الوثيقة بين الأب وأولاده، وتبين مدى حرصه عليهم ومدى تعلقه بهم وتزيد من تعلقهم به. ثم هي فوق هذا وبعد هذا هي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومظاهر الرحمة كثيرة، كالقبلة والمعانقة وغير ذلك مما ورد ومما يرد ومما يحتاج إليه الموقف الذي يتعرض له المرء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. فقالوا: إنا لا نقبل أو إنا لا نفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأملك أو أملك وقد نزع الله الرحمة من قلوبكم. يعني أن هذا التقبيل من الآباء للأبناء رحمة، رحمة للأولاد الصغار. ولما جاء الأقرع بن حابس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسنا أو حسينا رضي الله عنهما، فقال له: أتقبلون صبيانكم؟ هذا شيء عجيب. يتعجب الرجل: والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم مرة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. الذي لا يرحم لا يرحم، يعني أن الرحمة لما انتزعت من قلبه لم يقبل. فأي رحمة يطلبها من لم يرحم ولده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعطينا القدوة في هذا الباب. ثم إن هذا التقبيل للأولاد لا يختص بالأولاد في مرحلة المهد، فلعلك ترى إسرافا فيه إذا كان الغلام في المهد أو الجارية أو إذا كان رضيعا أو فوق ذلك بقليل. فأما إذا صار في السابعة والثامنة والعاشرة وفوق ذلك امتنع التقبيل أو قل جدا، بحيث يندر أن يلقى الأب أو الأم ولده أو ابنته التي في العاشرة أو الثانية عشرة أو فوق ذلك وأن يقبلها إلا إذا قدم من سفر أو قدمت من سفر، يندر هذا عند الناس. أين ذهب هذا الدفء وهذا الحب وهذا التعبير عن الرحمة التي في قلب الوالد تجاه ولده وهو في هذه السن أحوج إليها قبل ذلك؟ لأنه صار يدرك وصار يعقل وصار في خارج البيت من يتمكن من خطفه منك ومن إيوائه ومن إلقاء الحنان إليه. أين ذهب هذا لما كبر الغلام وكبرت الجارية؟ فالتعبير عن الرحمة بالتقبيل والمعانقة والشم ونحو ذلك هذا مستمر ما دام الأب أبا والابن ابنا، هذا مستمر. ومن صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار ما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها، ينوي الإطالة في الصلاة، فيسمع بكاء الصبي فيخفف من الصلاة كراهية أن يشق على أمه أو لما يرى من وجد أمه عليه، فهذا فيه رحمة بالصبي وفيه رحمة بأم الصبي، وفيه مشروعية إطالة الصلاة، وفيه مشروعية تغيير نية الإطالة إلى التقصير لأجل أمر كهذا. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الصغير، وفيها أيضا جواز حمل الأم طفلها الرضيع أو الصغير إلى المسجد، كل هذا في الحديث وغير ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحملها وهو يصلي بالناس. انظر إلى هذه الرحمة بجارية صغيرة، كان يحملها وهو يصلي بالناس، حملها مرة وهو يصلي بالناس، فإذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها صلوات الله وسلامه عليه. ولما رأى الحسن أو الحسين يتعثران بين الناس وهو يخطب، نزل صلى الله عليه وسلم وحملهما ثم صعد المنبر. وفي حديث شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاته فركب عليه الحسين على ظهره فأطال السجود صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظن الناس أن قد حدث شيء، فسألوه بعد الصلاة: يا رسول الله، قد أطلت السجود حتى ظننا أنه حدث في الأمر شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا كان ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. إنها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رحمهم حتى في السبي والحرب، فكان يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالسبي فيعطي أهل البيت مع بعض حتى لا يفرق بينهم، حتى لا يفرق بين الولد وبين أمه، ولا بين الأخ وبين أخيه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان في الحرب، قتل الغلمان في الحرب نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله من معالم رحمته بالأولاد الصغار. ثانيا، الممازحة والمداعبة للأطفال. والممازحة والمداعبة مما يقوي نفس الغلام، ومما يبتعد بها عن الاكتئاب والشرود، ومما يجعلها نفسا بسيطة سهلة بعيدة عن التعقيد، ومما يدل على تواضع الكبار، وهو مع ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصغار، كان يمازحهم ويلاعبهم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس رضي الله عنه يقول: كان لأم سليم أمه ولد من أبي طلحة، وكان له طائر يلعب به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ويقول له: يا أبا عمير، ماذا فعل النهر؟ ماذا فعل النغير؟ فيسأله عن طائره الصغير ويداعبه. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب أنسا ويقول له: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. وهذه مداعبة حقة، أنس له أذنان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا ذا الأذنين، يعني يا صاحب الأذنين. ويقول أنس: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمرة كنت اشتريتها من السوق له، فكناه بأبي حمزة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة كان يجلس مع أصحابه كما في حديث جابر وأبي يعلى رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعينا إلى طعام، فقمنا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الحسين يلعب في الشارع مع الغلمان مع الصبيان، غلامك يلعب في الشارع ماذا تصنع؟ قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إليه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ابن ابنته رضي الله عنها، فأسرع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسط له يديه وجعل الحسين يجري ها هنا ويجري ها هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يجري معه ويضاحكه حتى أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذقنه ويده الأخرى بين رأسه وأذنيه ثم قبله ثم قال صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا منه. فهذا يدل على مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بناء شخصية سهلة سمحة رفيقة لا تعقيد فيها. ثالثا الهدية لهم والمسح على رؤوسهم. ما يضرك أن تأتي بهدية لغلامك وابنتك الصغيرة، ما يضرك أن تأتي له بهدية تقول له هذه هدية لك، أن تعطيه شيئا بين الناس تقول له هذا لك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان يؤتى بباكورة الثمر بأول ثمر يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم فيدعو ويبرك يدعو بالبركة ثم ينظر أصغر غلام في الحضور فيعطيه له، يعطيه لأصغر واحد أصغر غلام أصغر صبي يعطيه له. فانظر دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم اختار أصغر غلام وأعطاه ذلك، فأي أثر يكون في النفس والعاطفة حينئذ عندما يرى هذا الغلام الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدت إليه يده بعطية من بين الحضور كله؟ أي أثر في النفس والعاطفة أبلغ وأحسن من هذا، فضلا عما يفعله الناس عندما يرى الغلام الصغير يجلس مع الكبار يقول له قم اجلس مع الصغار لا تجالس الكبار، أو يدخل الأبناء الصغار وحدهم يأكلون في حجرة والكبار يأكلون وحدهم. إذن فمتى يتعلم الصغار من الكبار؟ متى يشعرون بالرحمة التي تنزل وتفيض عليهم من الكبار؟ متى نعبر عن تقديرهم ومتى نبني نفسياتهم وعاطفتهم بناء صحيحا سليما؟ متى يكون ذلك؟ هل بحبس الصغار مع بعض يفعلون ما يشاءون ونحن لا نرى ولا نطلع عن شيء على شيء من هذا؟ إننا بلا شك بحاجة لأن نخالطهم وأن نخلطهم بالكبار ليتعلموا من أدبهم ولنظهر مكانتهم أمام الكبار أيضا كما كان يصنع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما المسح على رؤوسهم فكثير، فمنه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أي الصلاة الأولى ثم خرجنا فمر النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان يعني وهم يلعبون في الشارع قال فسلم عليهم ومسح على وجوههم جميعا. انظر إلى هذه الرحمة والمسح والحنان والعدل، لم يترك واحدا منهم. لما كبر جابر وصار رجلا كبيرا راويا للحديث ذكر هذا الموقف، فأي موقف بهذه العظمة يقع لغلام صغير في هذه السن يذكره بعدما يصير رجلا كبيرا؟ يقول فأما أنا فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خدي فرأيت ليده أو شممت فرأيت ليده بردا أو فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. جابر ذكر هذا الموقف لأنه موقف لا ينسى، فعادة الكبار أن يزجروا الصغار وعادة الصغار أن يخافوا من الكبار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم استقبله الصغار، وهذه هي الرابعة حسن استقبالهم إذا قدموا والسؤال عنهم إذا غابوا وحسن تفقدهم. يقول عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بصبيان أهل بيته، قال: فقدم ذات مرة من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، يعني على الدابة، فأركبه أمامه على الدابة. قال: ثم جاء أحد ابني فاطمة، يعني الحسن أو الحسين، فأركبه خلف ظهره، فدخلنا المدينة ونحن ثلاثة على دابة. وعبد الله بن جعفر يذكر هذا. فتأمل الفرق بين صاحب بيت، بين والد يدخل فبمجرد ما يسمع الأولاد مجيئه يهربون، هذا يختبئ خلف الجدار، وهذا يختبئ داخل البيت، وهذا يفر بعيدا حتى لا يراه أبوه، وبين ولي يأتي فيستقبله الصبيان ويستقبله البنات ليركبوا معه وليسيروا معه وليصافحهم وليقبلهم وليعانقهم. هناك فرق شاسع. ولذلك هذا يخرج نفسيات سليمة، وهذا يخرج في كثير من الأحيان أو في أكثر الأحيان نفسيات معقدة. يأتي بعد ذلك فيبدو أثر هذا الجفاء وهذا الإعراض بعد سن 13 14، تبدأ ترى آثار هذا بمجرد ما يستطيع الإنسان أن يعبر عن نفسه أو أن يستقل عوده أو أن تقوى بنيته، عندئذ يستطيع أن ينفر ممن حوله وأن يعبر عن ذاته. لماذا؟ لأنهم انشغلوا ببناء البدن وتركوا بناء النفس والعاطفة وأهملوه. فلاحظ هذا الأمر، أننا بحاجة ماسة إلى بناء نفسي وعاطفي. حتى الغلام إذا غاب عنك اسأل عنه، إذا كان معه تليفون اتصل عليه اسأل عنه، قل له: كيف حالك في المدرسة؟ هل وصلت إلى الدرس أم لا؟ متى سترجع؟ أعلمه أنك متابع له، أعلمه أنك تطمئن عليه، حتى يعلم أن هناك من يسأل عنه، أن هناك من يهتم به. إذا كان في امتحان سأله على الامتحان وعن الأسئلة وعن النتيجة، سأله عن الحفظ وعن المذاكرة، سؤال جد، لا سؤال محاسبة وتعنيف، لا، سؤال حب، سؤال قرب، كأنك معه، كأنك تشاركه، أنت هو وهو أنت. بهذا تكون العاطفة سليمة. أسأل الله أن يهدينا وأن يهدي أبناءنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فالأمر الخامس وهو العناية بالبنات وتربية البنات، فلا يزال في عقول كثير من الناس كراهية إنجاب البنات. وتأتي بعض الرسائل من النساء عندما تنجب ولدا ترى ترحابا واجتماعا واستقبالا، وعندما تنجب أنثى ترى الوجه من حولها وجها عبوسا قمطريرا، كما وصف الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ومن أغرب ما وصلني في هذا خبر رجل ذهب إلى الطبيب وطلب منه أن يكشف على زوجته، قال: أريد أن أعلم هل هي تحمل بذكر أم بأنثى؟ قال له الطبيب: ولماذا؟ قال: إن كان ذكرا أبقيته وإن كان أنثى أنزلتها، لا أريد الأنثى. قال له: لا يزال الحمل في الأيام الأولى وأنا لا أستطيع أن أحدد إلا بتحليلات تحاليل غالية الثمن. قال: أفعلها. كما نقل لي أنه ذهب وقام بهذه التحاليل بثمن غال بالنسبة له، ثم رجع بعد ذلك وأخبره الطبيب أن المرأة حامل بذكر، فاطمأن وسكنت نفسه. هذا خبر رجل يعيش في هذا العصر في أمة الإسلام، يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يركع ويسجد ويسمع الإمام يقرأ في الصلاة: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هل يسمع هذا؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن هذه البنت هبة من الله عز وجل؟ هل يعقل أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك ذكر العلماء على الإجمال ثلاث قواعد في تربية البنات: القاعدة الأولى عدم كراهية البنت والاستبشار بها كما يستبشر بالولد تماما، وإزالة هذا المعتقد الفاسد، فإن هذا أمر قد يغلب على النفس، حب إنجاب الأولاد عن حب إنجاب البنات، وما الفرق؟ وهل كانت مريم عليها السلام إلا أنثى؟ وهل كان ابن نوح إلا ذكرا؟ والولد الغلام الذي قتله الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام هل كان إلا ذكرا؟ قال الله في شأنه: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ولما قال الله تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، قال العلماء في تفسيرها: يقال إن الله أبدله جارية. وهل تدري من أين يأتيك الخير؟ ومن أين يأتيك البر؟ ومن الذي ينفعك في دينك ودنياك؟ ثم إن إعداد البنت إعداد لأمة، فإنها الأم وإنها الزوجة وإنها المربية وإنها التي تعد الرجال لسائر المهمات التي يقومون بها في المجتمع. ولذلك القاعدة الأولى عدم كراهية البنات. القاعدة الثانية التسوية بين الولد والبنت في العطاء والبر والحنان والحب، وفي كل شيء يمكن أن يقع من الوالد تجاه أولاده. العجيب أنهم فرقوا بين الذكر والأنثى في الصغر فبخسوا البنت حقها، فلما كبرت قالوا نسوي بينها وبين الذكر وجعلوا لها مهمات الرجال، فظلموها وبخسوها حقها في الصغر والكبر. ولم يبق إلا الإسلام بحمد الله تعالى واقفا في الميدان يحافظ على حق المرأة صغيرة وكبيرة، يحافظ على حقها بنت وهي بنت رضيعة، ويحافظ على حقها وهي امرأة كبيرة، يحافظ على حقها وهي أم وهي زوجة وهي مطلقة وهي أرملة وهي ابنة وهي أخت وهي عمة وهي خالة، وهي على كل حال امرأة لم يحفظ لها حقها مثل الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له جارية فأحسن إليها ولم يئدها ولم يفضل عليها ولده، يعني الذكر، إلا أدخله الله الجنة أو أدخله الله الجنة. القاعدة الثالثة بيان من الشرع الحنيف للناس عموما أن أجر تربية البنات أجر عظيم، بيان عظم الأجر في تربية البنات وفي حسن معاملتهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو يوم القيامة كهاتين وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى. من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو يوم القيامة كهاتين وجمع بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يأتي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي يوم القيامة قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة عالية يحصلها من عال جاريتين. وفي الحديث من كان له 3 بنات فأحسن إليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني سائلة ومعها ابنتان، فلم أجد لها شيئا إلا تمرة فأعطيتها لها فشقتها نصفين فأعطت هذه نصف وهذه نصف ولم تأكل من التمرة شيئا، فعجبت من ذلك فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن أو فأحسن صحبتهن كن له سترا من النار. فهذا يدفعنا إلى أن نحسن معاملة البنات وأن نحسن صحبتهن وأن نجعل تربيتهن على منهاج النبوة، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، حتى لا تكون البنت منحرفة جهة الشمال أو منحرفة جهة اليمين، بل تكون على الخط المعتدل، على الخط الوسط الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولننزع هذا الشقاق مع شرع الله تعالى من نفوسنا ومن قلوبنا تجاه بناتنا، والناس في ذلك طرفان ووسط، فمنهم من يعرض عنها تماما حتى في الكلام، حتى في التعبيرات، حتى في القبل، حتى في المصاريف، في أي شيء، حتى في أخطائها لا يعذرها، ومنهم من يدللها تدليلا زائدا حتى تخرج في كم عال من الميوعات والانحلال، لا ترعوي على شيء ولا تريد أن تسمع قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلا الطرفين مذموم، والوسط هو أن نكون على ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فخير الأمور أوساطها وشر الأمور أطرافها. فانظر إلى هذا وتتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم في ذلك. أيها الأحبة في الله، هذه إشارة موجزة إلى كيفية بناء نفسية الأولاد وعاطفتهم بناء سليما صحيحا، وأن ذلك لا يكون بالعنف والضرب والقهر والقسوة واحمرار العينين وانتفاخ الأوداج واحمرار الوجه وارتفاع الصوت وغير ذلك، وإنما يكون بالحب والرحمة والممازحة والمداعبة. فمن كان له صبي فليتصاب له، من كان له صبي فليتصاب له، لينزل إلى درجته، ليحاكي حركاته، ليحاكي كلماته، فذلك لا يعيبه، بل يزيده حبا ويزيد ولده قوة وصلابة على ما هو عليه من الحق فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه رجل فصار يحدثه عن نفسه، فأخبره الرجل، وكان عاملا لعمر على بعض البلدان، فأخبره أنه إذا دخل البيت سكن المتحرك وسكت المتكلم وقعد الواقف وأخذ يذكره ويذكر له مناقبه في البيت وأنه رجل ذا شخصية قوية، فقال له عمر: أنت تفعل هذا مع أهلك وأولادك، فكيف تفعل مع المسلمين؟ قد عزلتك. فعزله عمر لأجل هذا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على تربية أولادنا، وأن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين جميعا، وأن يجعلهم لبنات صالحة في بناء هذا المجتمع، وأن يعيننا وإياهم على ما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، خطأها وعمدها، هزلها وجدها، وكل ذلك عندنا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. احفظ بلدنا مصر من الفتن، احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم اجمعنا على ما تحبه وترضاه، واجمعنا على سنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، واحقن دماء المسلمين في بلدنا مصر يا رب العالمين، وفي سائر بلاد العالم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اجمعنا على السنة، وجنبنا الفرقة والبدعة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأذكر حضراتكم بأنه توجد في المسجد حملة للتبرع بالدم تبع بنك الدم في المستشفى العام ببلبيس، فهذا الأمر في غاية من الأهمية كما تعلمون، فمن كانت عنده القدرة أو الصلاحية لذلك فليفعل ويكون مشكورا، ونرجو له الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر فيه مساهمة في تفريج كروبات المكروبين وفي التيسير على المعسرين، وأنتم تعلمون ذلك جيدا. فأذكر إخواني بارك الله فيهم وجزاكم الله خيرا بهذا الأمر، إذا كنتم أو إذا كان فينا من يصلح لهذا أو من له القدرة على هذا فليفعل ولا يخف ولا يخشى إن شاء الله تعالى، وليعلم أن هذه صدقة وقعت عند الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع في أي مكان آخر، فاحتسبها عند الله وافعلها وارجو الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا تبخل على نفسك بهذا الخير، لا تبخل على نفسك بأي باب من أبواب الخير فتح لك. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ولا تنسوا أن هذا باب من أبواب الخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.